ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. أعزائي المستمعين، السلام عليكم وحييكم، أقدم لكم نشرة الأخبار ليوم الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025. أستهلها بالعناوين: استمرار المعارك والعمليات العسكرية بولايتي شمال وغرب وجنوب كردفان مع فرار آلاف المدنيين. قوات الدعم السري والتأسيس تقول إنها سيطرت على منطقتي أبو قمرة ومبرو بولاية شمال دارفور. وصول 58 ألف نازح من مدينتي الدلن وكادوغلي إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحركة الشعبية بجنوب كردفان. تجار ومواطنون في دارفور يقللون من تأسيس قرارات ولاة الخرطوم الشمالية بمنع مرور البضائع والسلع إلى الإقليم. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. لا تزال المعارك مشتعلة بولايتي شمال وجنوب كردفان وسط موجة نزوح عالية للمدنيين. وأعلنت قوات الدعم السريع صباح أمس الثلاثاء استعادة السيطرة على منطقة علوبة جنوب شرق مدينة الأبيض بعد ساعات من إعلان الجيش السوداني السيطرة عليها. وفي جنوب كردفان أعلنت وكالة الإغاثة وإعادة التأهيل السودانية أن وصول 58,198 نازحا ونازحة من مدينتي الدلن وكادوغلي المناطق الخاضعة لسيطرة الحركة الشعبية بجبال النوبة. وقال يونان موسى مدير الوكالة لراديو دبنجا إن عدد الأسر النازحة الجديدة القادمة من المدينتين بلغ 8,331 أسرة تضم 58,198 فردا توزع على 5 محافظات هي غرب كادوغلي، الريف الشرقي، دلامي، توبو وأمبونغ. وأضاف يونان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
ففي ناس نزحوا للريف البورام بغادي، المناطق بتاعت السيطرة بتاعتنا في البورام وفي غرب كادوغلي، وفي ناس جو في الريف الشرقي وهنا في سرفضي وتيسي وكذا. بعد ذلك في ناس نزحوا للريف الدورين أو بالتحديد في أمدلو، كميات كبيرة شديد، ناس كتار شديد جدا.
من جهة ثانية أعلن يونان أن تسجيل 175 حالة وفاة وسط النازحين، مشيرا إلى أن عدد الأطفال المصابين بسوء التغذية بلغ 64,217 طفلا، بينما وصل عدد النساء الأرامل إلى 40,823 امرأة. وأكد يونان أن هذه الأرقام تعكس حجم الكارثة الإنسانية المتفاقمة، مجددا دعوته للمنظمات الإنسانية المحلية والدولية للتدخل العاجل وتقديم المساعدات الضرورية للنازحين. وأضاف في هذا الخصوص:
لكن طبعا الوضع يعني ما تسوي بالطريقة ما عادة، لأن النازحين القدم ديل ما عندهم إشكالية، شويهم أحسن وضع، لكن الناس الجدد ديل يهو طابعين شديد.
كانت الحركة الشعبية قد وجهت عبر الرئيس هيئة أركان الجيش الشعبي نداءات متكررة للمواطنين والقوات المسلحة السودانية، دعتهم فيها إلى مقادرة المدينتين نحو مناطق سيطرتها أو أي مناطق آمنة أخرى، وتسليم المدينتين للجيش الشعبي تفاديا لمزيد من الدمار وسقوط ضحايا مدنيين. أعلنت قوات الدعم السري وتأسيس سيطرتها على منطقتي أبو قمرة وأمبرو بولاية شمال دارفور بعد عمليات عسكرية في مواجهة القوات المسلحة والقوى المشتركة. وأكدت قوات تأسيس في بيان الأربعاء إن المدنيين في هذه المناطق ليسوا مستهدفين، مشددة على أن واجبها الأساسي حماية السكان وإنهاء وجود الجيوب المسلحة ووضع حد لعمليات العنف والفوضى. ودعت الأهالي للتعاون في تأمين الأسواق والمنشآت العامة والخاصة، كما أشارت القوات إلى نشر فرق لحماية المدنيين وتأمين الطرقات والأماكن العامة في محلية كرنوي والمناطق المجاورة، تمهيدا لتسليم مهام حفظ الأمن لاحقا لقوات الشرطة الفيدرالية وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للسكان. ولم يتسنى لراديو دبنجا الاتصال على الفور بالقوى المشتركة للتعليق. أعلنت منظمة الهجرة الدولية في بيان أن نزوح 1475 شخصا من مدينة كادوغلي يومي 21 و 22 ديسمبر الجاري بسبب تفاقم انعدام الأمن. وأعلن البيان كذلك النزوح 180 شخصا من مدينة الدلن وستين شخصا من دلامي وتسعمائة شخص من قرية الشول في محافظة بارا بشمال كردفان. وأشارت منظمة الهجرة الدولية في بيانها إلى أن النازحين توجهوا إلى مواقع متفرقة في ولايات جنوب كردفان وشمال كردفان والنيل الأبيض، مؤكدا أن الوضع الأمني لا يزال متوترا ومتقلبا للغاية. قللا تجار ومواطنون وزعماء إدارة أهلية في إقليم دارفور من تأثير القرارات الصادرة عن ولاد ولايات الشمالية والخرطوم وشمال كردفان بمنع تصدير السلع إلى مناطق سيطرة قوات الدعم السريع على الأوضاع المعيشية للمواطنين، وقالوا أن هذه القرارات لم تحدث أثرا يذكر على أسواق الإقليم. وقال تاجر في سوق نيال الكبير إن السلع الأساسية متوفرة وإن بعض الأصناف شهدت زيادات محدودة في الأسعار لكنها لم تصل إلى حد الندرة أو الأزمة، مشيرا إلى وجود بدائل عبر مسارات تجارية من ليبيا وتشاد وجنوب السودان وأفريقيا الوسطى. وأضاف لراديو دبنجا:
هذه القرارات ما عندها أي تأثير على السوق، بل هي باعتبارها قرارات على الورق، ونحن هنا كتجار ما متأثرين بالقرارات دي، لأن الوضائع بتجينا من قرص من اتجاه الغربي دولة تشاد، بتجينا من أفريقيا الوسطى، بتجينا من جنوب السودان، بتجينا من ليبيا. البدائل عندنا متوفرة، يعني الآن ما في ضيقة وما في أي تأثير في السوق، بل البضائع متوفرة أكثر من ما كان يعني.
من جهته وصف أحد زعماء الإدارة الأهلية بدارفور هذه القرارات بأنها جوفاء ولا تستند إلى واقع اقتصادي، مؤكدا أن مجتمع دارفور لا يعتمد أساسا على سلع قادمة من ولايتي الشمالية أو الخرطوم، وأن الإقليم قادر على تلبية احتياجاته عبر منافذ أخرى. وأضاف:
ما في حاجة قدرنا مستفيدين منها من السلع الاستراتيجية من الخرطوم أو من الشمالية، ولذلك إنه نقول رسالتنا بنرسلها لهم جيدا إنه لوالي الشمالية ولوالي الخرطوم إنه هذا القرار قرار أجوف ما عنده أي فائدة، ليس لديه أي أثر سلبي على مجتمع دارفور.
وكان والي الخرطوم أصدر الأسبوع الماضي قرارا منع بموجبه نقل السلع والبضائع عبر الحدود الغربية إلى ولاية شمال كردفان، وسبق هذا القرار قرار مماثل أصدره والي الشمالية منع أيضا بموجبه نقل البضائع والسلع إلى ولاية كردفان ودارفور. أعلنت المحكمة القومية العليا الدائرة المدنية بالولاية الشمالية إعادة قضية سكان منطقة أبو صارة إلى محكمة دلوغو المختصة بعد قبول الطعن المقدم ضد شركة دلوغو للتعدين المتهم والتسبب في أضرار بيئية بالمنطقة. وقال ممثل القانون للسكان عبد الماجد علي إن المحكمة أقرت بوقوع ضرر حقيقي على الأحالي نتيجة لنشاط الشركة في نطاق غير آمن. وأضاف لراديو دبنجا:
المحكمة العليا هنا ده قرار واضح بأنه الناس فيما تنفيذ القرار الإداري 2020 يلجوا للمحكمة الإدارية، هي محكمة الطعون الإدارية بنقولة بطرق معينة فيها طرق التظلم فيها. نحن طبعا هنشرح في أنه نعمل طعن إداري بتنفيذ القرار الإداري 28-2020، دي الخطوة الجاية.
حذرت منظمة الصحة العالمية من أن النظام الصحي في السودان يواجه ضغطا غير مسبوق في ظل تفشي واسل الأمراض ونقص حاد في الخدمات الصحية وتزايد أعداد الوفيات وسوء التغذية. وأكدت المنظمة أن السودان يمر بأزمة صحية حادة تشمل تفشي الكوليرا والملاريا وهم الضنك، إلى جانب واحدة من أسوأ أزمات سوء التغذية في العالم تحدد بشكل خاص الأطفال والنساء. وأضاف ممثل منظمة الصحة العالمية في السودان شبل صبحان:
حماية الناس الشغالين في القطاع الصحي لازم نعطيهم إمكانية للوصول لجميع الأماكن في السودان، لأن هناك أماكن في السودان لا يمكن الوصول إليها إلى حد اليوم، وهي فيها حاجيات جد ضرورية في مجال الصحة. وثالثا أنا من هذه المنصة أطلب من المجتمع الدولي أنه يكون لديه السودان ضمن الأولويات أو أولوية الأولويات فيما يخص المناصرة لحماية السودانيين.
ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة الاتحادية ارتفاع حالات الإصابة بالملاريا، وقالت أن الولاية الشمالية تجاوزت الأتب الوبائية، ونبهت الوزارة إلى وجود نقص في أدوية الملاريا في عدد من الولايات من بينها الخرطوم. وبحسب الوزارة سجلت ولاية الجزيرة الأسبوع الماضي 94 حالة إصابة بالتهاب الكبد الفيروسي، بينما شهدت ولاية غرب كردفان تناميا في حالات الإصابة بالحصبة لتصل إلى 200 حالة. حمل الطيب عثمان يوسف رئيس أمن ميدان الاعتصام من جانب قوى الثورة اللواء الراحل البحر قائد المنطقة العسكرية المركزية وممثلي المجلس المركزي في لجنته المسؤولية الكاملة أن فض اعتصام القيادة العامة، مؤكدا تقاؤسهم عن حماية المعتصمين رغم التأحدات الشخصية. وكشف يوسف في حلقة برنامج ملفات سودانية عبر راديو دبنجا أن كواليس خديعة سبقت المجزرة، حيث برر اللواء بحر وجود تحركات عسكرية عند مركز بيانات جامعة الخرطوم ووزارة الصحة بأنها قوات للحماية، ليتبين لاحقا أنها القوات التي نفذت عملية الفض. وأضاف الطيب عثمان لراديو دبنجا:
بلاغ ليا من أخونا الباشمهندس خالد، على طول تواصلت مع اللواء بحر واستفسرته في أنه في معلومة بتقول أنه في قوة موجودة في وزارة الصحة، فرد علي رد أنا بالنسبة لي كان منطق ومغنع جدا. قال لي طيب أنتوا اتصلتوا فيني من شوية وقلتوا في تخوف من الهجوم على الداتا سنتر بتاع جامعة كلية بتاع جامعة الخرطوم، وتحديدا قلت لي العميد بتاع كلية الهندسة، القوة الموجودة في وزارة الصحة دي القوة اللي مفروض تحرس الجامعة. فأنا بالنسبة لي كان كلام منطقي جدا وكان مقبول. يعني من هنا للأسف الشديد، يعني بعد ما تم فض الاعتصام يعني اكتشفنا انه القوة دي كانت قوة شاركت في فض الاعتصام.
رحب العميد العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بمبادرة السلام السودانية المقدمة إلى مجلس الأمن الدولي. وصف أبو الغيط في بيان لجامعة المبادرة بأنها إطار جات وقابل البناء عليه، وأكد أن المبادرة تستدعي التعاطي معها بإيجابية باعتبارها جزءا رئيسيا من أي مسار شامل للحل يسعى لإنهاء النزاع المسلح واستعادة الأمن والاستقرار في السودان بما يحول دون أي تحديد لوحدته الوطنية أو تفكيك نسيجه المجتمعي. حذر مدير مشروع الجزيرة السابق دكتور صديق عبد الحادي من تكرار أخطاء السابقة بمناقشة القضايا الحيوية الخاصة بالمشروع بمعزل أن أصاب المصلحة الحقيقيين، وقال لراديو دبنجا أن أي حديث عن قانون لمشروع الجزيرة والإصلاح المؤسسي يجب أن يبدأ من المزارعين أنفسهم ومن ملاك الأرض وكل العاملين في المشروع. وأكد أن الوقت والظرف غير مناسبين لأخذ ورشة لسن تشريعات وقوانين جديدة لمشروع الجزيرة. وأضاف لراديو دبنجا:
شيء مهم جدا اللي هو يعني اختيار الظرف المناسب للمناقشة أو للحوار أو لعقد مثل هذه الورشة. أنا أفتكر الظرف ما مناسب، ثم إنه يعني في خطأ تاريخي يعني باستمرار قاعد يتكرر، اللي هو مناقشة القضايا والقضايا الحيوية بمعزل عن أصحاب المصلحة الحقيقيين في تلك القضايا.
وكان تحالف مزارعي مشروع الجزيرة المناقل أعلن في وقت سابق عن رفضه القاطع لحل اتحاد المزارعين واستبداله بمهن الإنتاج الزراعي. ويعتبر التحالف في بيان أن اتحاد المزارعين الجسم النقابي الذي يدافع عن المزارعين تم حله بدون مسوغ قانوني في ظل مواصفته بهيمنة النظام السابق واستبداله بجمعيات الإنتاج الزراعي والحيواني. وقالت أن قانون مهن الإنتاج الزراعي والحيواني خرج من رحم قانون 2005 المعدل 2014، والذي تسبب في فصل كل العاملين وتسبب في الدمار الذي لحق بالمشروع. حذرت منى أبو القاسم الناشطة في العمل الطوعي والإنساني من تدهور أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في معسكر كريان دونغ شمالي أوغندا، مؤكدة وجود أكثر من 400 لاجئ من ذوي الإعاقة من اللاجئين السودانيين داخل المعسكر، معظمهم من أصحاب الإعاقات الحركية الناتجة عن الحرب ونقص الرعاية الصحية أثناء النزوح. وأشارت إلى أن ملايين السودانيين من ذوي الإعاقة بحاجة إلى تدخلات إنسانية عاجلة، محذرة من تفاقم الإعاقة الجسدية والنفسية في ظل غياب الخدمات الأساسية. وأضافت منى الناشطة في العمل الطوعي والإنساني في هذا الخصوص.
في معسكر كريان دنغو أكثر من 400 لاجئ من الأشخاص ذوي الإعاقة، أكبر تركيزاتهم موجودة في كلستر A و B و C. الإعاقة الحركية بتمثل لنا 50%، والحالات دي في جزء منها إصابات بتاعة حرب، في جزء منها نقص في الرعاية الصحية، في أمراض برضو مزمنة ما تمت معالجتها بشكل مناسب فتحولت لإعاقة. والتقديرات دي بتقول إنه 60% من الكلسترات موجود فيها أشخاص ذوي إعاقة، وبتحكس الأوضاع بتاعتهم حتى في مايو 2025، دي آخر أبديت للإحصائيات.
الخبر الأخير في النشرة، وافقت وزارة التعليم والتربية السعودية على فتح مركز لامتحانات الشهادة الثانوية السودانية للعام 2025 المؤجلة بالدمام بالمنطقة الشرقية، ويأتي قرار موافقة بناء على الطلب الذي تقدمت به سفارة السودان بالرياض خدمة للجالية السودانية للمنطقة الشرقية. وأكد مدير الإدارة العامة للتقويم والقياس والامتحانات خالد علي عثمان أن الموافقة جاءت لخدمة طلاب الجالية السودانية بالمنطقة الشرقية حتى يتمكنوا من أداء امتحانات الشهادة الثانوية دون الحاجة للسفر لأداء الامتحانات خارج منطقتهم. أعزائي المستمعين، في الختام أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
قضايا الشباب. قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب حول مذكرة الشعب السوداني المطالبة بإيقاف الحرب وبالتحول المدني الديمقراطي في السودان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا كل من دكتورة نادية إبراهيم نور الناشطة المدنية، والناشط السياسي أحمد أبو شام، والأستاذ والدين بابكر للحديث حول الموضوع. في البداية ضيوف الكرام، حتكون معنا دكتورة نادية إبراهيم، أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا.
مرحبا بك أستاذ أمين، ونشكر راديو دبنجا على اهتمامه بهذه المذكرة التي تخص عموم الشعب السوداني. أنا اسمي نادي إبراهيم نور، عندي دكتوراه في الاقتصاد السياسي، عملت فترة طويلة في العمل العام من أيام الثورة وقبل ذلك لما كنا في الجامعة، جامعة الخرطوم. أتخرجت من جامعة الخرطوم كلية الاقتصاد، ويهمنا أمر السودان، ويهمنا جدا أن نوقف هذه الحرب في أقرب وقت ممكن. وهذه المذكرة شعبية وتخاطب كل الشعب السوداني، مذكرة للسودانيين الذين لا يجدوا طرق لإيصال صوتهم في إيقاف الحرب. فمن موقع مسؤوليتنا الوطنية دي نتوجه لكافة الجهات الداخلية والخارجية الساعية لوقف الحرب وتحقيق السلام في السودان، بأنهم يصغوا لصوت الأغلبية المدنية التي غيّب رأيها. المذكرة هذه أو الوثيقة هي تمثل إرادة قطاع واسع من عامة الشعب السوداني السائر، الهدف بتاعها إفساء أسس السلام القائم على المحاسبة والعدالة الاجتماعية ودولة المواطنة.
يعني أهم البنود فيها شنو؟ بعد ذلك ممكن نجي بالتفاصيل حول البنود دي نتكلم حولها.
طيب، أهم البنود هي المذكرة تحتوي على 10 بنود، أنا هأمر عليهم برجالة. اللي هي البند الأول، نزع الشرعية عن الأطراف المتحاربة. البند الثاني، إخضاع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية للسلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية المدنية وفق الدستور والقوانين الوطنية. وده بند مهم جدا، يعني الثورة قامت لمدنية الدولة. البند رقم 3، حماية وحدة السودان ونرفض تقسيمه ما في شكل بأي صورة كانت. وإبعاد العسكر عن العمل السياسي والاقتصادي واتخاذ التدابير اللازمة لإخراج جميع المظاهر المسلحة من المدن. 4. رفض أي تسوية تجمد الحرب دون إنهائها والتأكيد على أن هذه الحرب يجب أن تكون آخر الحروب في تاريخ السودان، لأن التاريخ ده مليء بالحروب وإحنا وردي خسرنا جزء عزيز علينا جنوب السودان بسبب الحروب الأهلية والعقائدية. 5. ترسيخ مبادئ السلام والعدالة والعدالة الانتقالية وإنهاء الإفلات من العقاب تمهيدا للمصالحة الوطنية وجبر الضرر وإصلاح النسيج الاجتماعي، ويشمل ذلك إجراء تحقيقات دولية شفافة وتسليم المسؤولين عن الجرائم في الحرب الحالية إلى جانب المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية. 6. بناء جيش وطني مهني موحد غير مسيس، لأنه القوات المسلحة أو قوات الشعب المسلحة هي لحماية المواطنين وليس لقتلهم، حماية الأرض والعرض والحدود. 7. إطاحة الاقتصاد الوطني عبر وقف استنزاف الموارد تفكيك الاحتكار السياسي وبناء مؤسسات اقتصادية عادلة تخدم المجتمعات وتعزز الازدهار والتنمية. 8. وقف تسييس الدولة وصون قوميتها بما في ذلك النظام التعليمي والعملة والمستندات الرسمية وضمان حرية التنقل والتملك دون تمييز قبلي أو سياسي. 9. حماية المدنيين عبر جميع التدابير اللازمة بما فيها تبعيد البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة لاستخدام القوة لحماية المدنيين وفتح الممرات الآمنة للمساعدات الإنسانية والإغاثة. 10. إصاء نظام فدرالي فعال يحقق سلطة حقيقية وتمثيلا عادلا في بلد واسع جغرافيا لا كوسيلة لتقاسم النفوس أو ترسيخ الاقتصاد الغنيمة.
نعم دكتورة، يعني يمكن يعني من أهم الإشكاليات اللي بتواجهها الآن القوى المدنية اللي هو سيطرة العسكر على مجريات الأحداث في السودان، وانتوا تكلمتوا انه في نزع للشرعية في ظل تمترز الجيش الأطراف المسلحة سواء كان الجيش وحلفائه والدعم السريع وحلفائه من جهة. يعني
زي ما حدث في ثورة ديسمبر الدولة كان يعني إلى حد كبير جدا مهيمن عليها نظام عسكري إلى حد كبير يعني أو إلى كل الحدود يعني، فقامت ثورة ديسمبر وأزاحت هذا النظام عن سلطة كانت سلطة ديكتاتورية مجذرة بأمنية معمقة فيها، وكان عندنا إحنا حرب جنوب السودان وانتهت طبعا برضو باتفاقية سلام أدت لفصل الجنوب. فنزع الشرعية دي بيجي بالقوى المدنية وبالضغط من المجتمع الدولي، فهي دي الحتة الوحيدة اللي نحن ممكن نفكر في إنه نزع الشرعية ده ما في شيء غير إنه القوى المدنية تتوحد بكلمة واحدة لإيقاف الحرب وإرساء الحكم المدني بضغوط يعني حاسة زي ما الرباعية دي خاتم خارطة الطريق لإيقاف الحرب وتأسيس الحكم المدني.
شكرا جزيلا لك دكتورة نادية أبراهيم نور حول مذكرة الشعب السوداني المطالبة بإيقاف الحرب وبالتحول المدني الديمقراطي في البلاد. ومنها ننتقل إلى الناشط السياسي أحمد أبو شام. أهلا ومرحبا بك أستاذ أحمد، كلمنا عن فكرة المذكرة.
طيب، هي المذكرة أصلا فكرتها عشان نفهمها كويس بدت من نقاشات في السوشيال ميديا في برنامج اسمه كلوب هاوس، مجموعة من الشباب الحادبين على الوطن وبيتمنوا إنه السودان يكون بلد وطني وديمقراطي وفيه سلام وفيه حريات وكذا. فكنا بنتناقش حول الموضوع بتاع الرباعية وإنه الرباعية مركزة على طرفي الصراع بس وما في صوت مدني. وزمان زي ما انت عارف ايام الثورة واحنا عايشين في نفحات ديسمبر 19 ديسمبر، فكنا بنقول انه يا اخي زمان الناس كان بتطلع مظاهرات تجمع المهنيين او الناس بتطلع مليونية دعم الحكم المدني، مليونية دارفور، المليونات دي كانت بتدعمل والناس يعني حتى العالم الخارجي بشوف المطالب بتاعت الناس. لكن الفترة الفاتت دي ما في زول عارف مطالب الغالبية صامتة شنو، لأن احنا بنسمع وبنشوف ناس بل وناس جغن اللي هم الناس اللي بيعججوا لدعم واحد من طرف الصراع، لكن الناس الأساسا ما دارين الحرب ودارين بيحلموا بسودان ديمقراطي مدني فيه كل الحريات صوتهم ما في.
طيب أستاذ أحمد معلش للمقاطعة، يعني إذا جينا تكلمنا عن زي ما أنت قلت إنه في ناس يعني ديل صامتين صوتهم ما فيشين، ديل بشكل وقدر شنو؟
نحن بنفتكر إنه دي الغالبية، لكن طبعا صعب إنك تقول تحدد لأنه الناس دي ما قاعد تطلع وما في تواصل. فجاءت الفكرة بتاعت إنه نعمل بيتيشن اللي هي المذكرة دي، قعدنا تناقشنا فيها كلنا من يعني الانيشيتر بتاع أصلا كان دكتور ولاء الدين، واحد من الناشطين القدام في السودان، اسمة الدسيس، دكتورة نادية، شباب من من الأحزاب، لأنه هي كانت نقاش مفتوح في public room، في روم عامة كان مفتوح للجميع، حتى ناس غير منضوية لأحزاب شاركت في النقاش. فوصلنا للنصوص المذكورة بتاعت حكم مدني، عدم عسكرية الدولة، تكون جيش موحد، حاجات الأساسة من مطالب ثورة ديسمبر عشان نقول بصراحة، خطيناها في ورقة وقلنا يا أخي الناس توقع على الفكرة بتاعتها إنه ما المذكرة دي ما حق الزول، يعني الناس ما تفهم انه المذكرة دي فلان وفلان وفلان هم سيادة المذكرة ودايرين يقولوا حاجة، لا، هي المذكرة مطروحة لعامة الشعب السوداني اللي هي احنا بناخد شفنا نفسنا جزء من الجمعية العمومية للشعب السوداني، وكتبنا الحاجة دي وطرحناها لبقية الجمعية العمومية. أي زول بيقرأ المذكرة دي بشايف إن نقاطها بتتوافق معه بيمضى عليها. لغاية حسي ماضين زي 2500، ومع العلم يمكن ده أول لقاء إعلامي عن المذكرة يحصل براديو دبنجا. وإحنا اختيارنا لراديو دبنجا كان لأنه راديو دبنجا بيمثل الصوت الحر في الوقت الحالي، في وقت الميديا والصحافة شغالة تدبير لبعض الناس لبعض الجانبين، فعملنا الحاجة دي. فالفكرة إنه أي زول يقرأ المذكرة عجبته يوزعها للنتورك بتاعته ويمضى عليه، وبنفس الطريقة النتورك بتاعته تقرأ تمضى وتوزع برضه. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.